بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لشيخنا الحاضرين: وأما تعريف العبادة فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية: فعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فذكر أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها إذا كان على السنة، فذكر قطبيها وهما غاية المحبة لله في غاية الذل له، والغاية تفوت بدخول الشرك، وبه يبطل هذا الأصل، لأن المشرك لا بد أن يحب معبوده، ولا بد أن يذل له. ففسد الأصل بوجود الشرك فيه، ولا تحصل الغاية فيهما إلا بانتفاء الشرك وقصر المحبة والتذلل على الله وحده، وبهذا تصلح جميع الأعمال المشروعة، وهي المراد بقوله وعليهما فلك العبادة دائر. والدائر هي الأعمال، ولا تصلح إلا بمتابعة السنة، وهذا معنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما تعريف العبادة فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية. نقل المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله من الإمام المجدد الشيخ محمود الأوهاب تعريف العبادة عن ابن القيم رحمه الله. وقد عرف العبادة عدد من أهل العلم وكلها صحيحة، عرفها شيخ الإسلام لأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، تعريف شامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. عرف بعضهم بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، وعرفها ابن القيم رحمه الله كما نقل المؤلف بأنها العبادة غاية الحب مع غاية الذل. العبادة غاية الحب مع غاية الذل، بمعنى أنك حينما تؤدي العبادة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفعل العبادة مع غاية الحب لله وغاية الذل له، تتعبد له وتتخضع له وتذل له، لا بد من غاية الحب مع غاية الذل. ولهذا قال المقيم رحمه الله في الكافية قصيدة النونية، سماها الكافية الشافية، قصيدة عظيمة لبيان عقيدة السنة والجماعة والرد على أهل البدع، ويتقارب 6000 بيت. يقول فيها: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. قطب العبادة اثنان: غاية الحب مع غاية الذل، غاية الحب مع غاية الذل، وغاية الحب تفوت مع الشرك. المشرك ما عنده غاية الحب، لأن المشرك يحب الله ويحب غيره ويحب معبوده، فتفوت غاية الحب، وكذلك يذل لله يخضع لله ويخضع لغيره، فيفوت غاية الحب مع غاية الذل، يفوت بالشرك. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هو قطبان، قطبان العبادة. والقطبان لا بد من فلك يدور، قال: وعليهما فلك العبادة دائرة، فلك العبادة يدور على هذين القطبين، غاية الحب مع غاية الذل. العبادة الصلاة، وغاية الحب غاية الذل يدور على الصلاة على الزكاة. عليهما فلك العبادة دائرة ما دار حتى قامت القطبان، ما يدور إلا بالقطبين، ومداره الذي يدير ما هو بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، مداره بأمر الله وأمر رسوله لا بالهوى، لأن الهوى يعمي ويضل، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. لا بالهوى النفس، النفس وما أبرئ نفسي إن النفس لعمارة سوء. والشيطان، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضله. إذا مداره الذي يديره أمر الرسول، لا الهوى ولا النفس ولا الشيطان. قال المؤلف رحمه التعليق على هذه الأبيات، قال فذكر يعني ابن القيم رحمه الله في هذه الأبيات ذكر أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها إذا كان على السنة، وهما فذكر قطبيها وهما غاية المحبة، غاية المحبة لله في غاية الذل. أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها إذا كان على السنة، فغاية الحب مع غاية الذل هذا هو الذي يصلح العمل إذا كان على السنة، يعني العبادة التي كان موافق للسنة جاء بها الشرع. نعم. أما إذا تعبد بالعبادة موسدة ما يفعل، لابد تكون عبادة شرعية مشروعة على السنة. لكن من تعبد بالبدع أتى بأذكار مبتدعة أو احتفل بالمولد هذا ما تنفع، ما يصلح العمل ما حصولها، العمل غير صالح، العمل غير صالح حتى يأتي هذه القطبين غاية الحب مع غاية الذل بعض العشر مبتدا ما يفعل، لا يكون عبادة. ولهذا قال المؤلف فذكر أصل العبادة التي يصلح العمل مع حصولها إذا كان على السنة، فذكر قطبيها وهما غاية المحبة لله في غاية الذل لله، في غاية الذل له، والغاية تفوت بدخول الشرك، لأن يعني من دعا الله ودعا غيره ما صار عنده غاية المحبة، صار المحبة مقسمة اشتركة بين الله وبين المعبود. وكذلك الذل، الذل لله ولغيره، ففات الغاية، تفوت الغاية، ولهذا قال والغاية تفوت بدخول الشرك، وبه يبطل هذا الأصل وهو غاية الحب. وإذا بطل هذا العصر بطل هذا العبادة، يبطل غاية الحب وغاية الذل. لماذا؟ موسى قال لأن مشرك لا بد أن يحب معبوده، وإذا حب معبوده نقصت محبة الله فلم تكن غاية، ما تكون هي الغاية، صارت محبة لا تصل إلى غاية، محبة مشتركة. ولهذا قال الله تعالى ومن الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونه كحب الله والذين آمنوا وشدوا حبا لله، مع العلماء معنا والذين آمنوا وشدوا حبا لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم، لأن محبة المؤمنين خاصة ومحبة أهل الأنداد مشتركة، والمحبة الخالصة أكثر من المحبة المشتركة. قال وبه يبطل هذا الأصل لأن المشرك لا بد أن يحب معبوده ولا بد أن يذل له، ففسد الأصل بوجود الشرك فيه، الأصل اللي هو غاية الحب مع غاية الذل، فسد هذا الأصل بدخول الشرك. قال المؤلف ولا تحصل الغاية فيهما إلا بانتفاع الشرك وقصر المحبة والتذلل على الله وحده، لا تحصل غاية الحب مع غاية الذل إلا إذا انتفى الشرك وقصر العابد محبته وتذلله على الله وحده. قال وبهذا تصلح جميع الأعمال المشروعة، تصلح جميع الأعمال المشروعة أن يكون العمل الذي يعمله الإنسان والعبادة على السنة ويدور عليها هذا القطبان غاية الحب وغاية الذل. ولهذا قال المؤلف وبهذا تصلح جميع الأعمال المشروعة، وهي المراد بقوله وعليهما فلك العبادة دائر، والدائر هي الأعمال، ولا تصلح الأعمال إلا بمتابعة السنة. وهذا معنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله يقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل تعليق على هذه الآية أخلصه وأصبره، أيكم أحسن عملا العمل، قال أخلصه وأصبره، أخلصه وأصبره. قالوا يا أبا علي، أبا علي كن يسأل الفضيل بن عياض، قال يا أبا علي ما أخلصه وأصبره، ما معنى أخلصه وأصبره؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان إلا صوابا كان على السنة، يعني ان العمل لا بد له من شرطين او لا بد له من ركنين: الاول ان يكون لله خالصا له، والثاني ان يكون موافقا للسنه. نعم.
واما اقسام التوحيد فهي ثلاثه: توحيد الالهيه وهي العباده كما تقدم، فهي تتعلق باعمال العبد واقواله الباطنه والظاهره، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنه والظاهره. قلت: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك بالله. وهذا هو الذي ارسلت الرسل وانزلت الكتب بالانذار عنه، وترتبت عليه عقوبات الدنيا والاخره في حق من لم يتب منه. ويسمى هذا التوحيد اذا كان لله وحده توحيد القصد والطلب والاراده، وهو الذي جحده المشركون من الامم. وقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالامر به والنهي عما ينافيه من الشرك، فابى المشركون الا التمسك بالشرك الذي عهدوه من اسلافهم، فجاهدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك وعلى اخلاص العباده لله وحده، كما قال تعالى: وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا، الى قوله: وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد.
نعم. المؤلف رحمه الله بين اقسام التوحيد، قال: اقسام التوحيد ثلاثه: توحيد الالوهيه، توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات. هذا التقسيم ماخوذ دليله الاستقراء والتتبع، دليله الاستقراء والتتبع، بمعنى ان العلماء تتبعوا النصوص واستقروا النصوص فوجدوا ان انواع التوحيد لا تخلو عن هذه الثلاثه: توحيد الربوبيه وتوحيد الله في افعاله هو الخلق والرزق والاماته والاحياء، يعني تضيف الى الله وتعتقد ان الله هو الفاعل وحده دون وليس او شريك الخلق والرزق والاماته. وتوحيد الالوهيه توحيد الله بافعالك انت، افعال العباد كالصلاه والصيام والزكاه والذبح والنذر، بمعنى انك تخلصها لله وتفرد الله بها. وتوحيد الاسماء والصفات هو الايمان بالاسماء والصفات وهذه الكتاب والسنه. هذه الانواع الثلاثه ماخوذه من النصوص دليلها الاستقراء والتتبع، كما ان العلماء استقروا وتتبعوا شروط الصلاه وجهه تسعه، محظور الاحرام وجهه تسعه، ما هو دليلها؟ الدليل الاستقراء والتتبع. وقد دلت آية كريمة على أنواع توحيد الثلاثة كلها، وهي آية في سورة مرة، قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض على في سورة توحيد الربوبية، فاعبده على توحيد العبادة، هل تعلم له سميا توحيد الصلاة. إذا النصوص دلت على هذا: إن ربك هو الذي خلق السماوات والأرض، هل توحيد الربوبية، وإلهك إله واحد، هل توحيد الألهية، والله الذي لا إله له غير القدس، هل توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. إذا ما خرج النصوص، العلماء استقروا واتبعوا النصوص. وبعض أهل الانحراف وأهل الزيغ يمكن يقول ليه من أين قصرت من توحيد الربوبية؟ توحيد هاتوا الدليل على أن هذا الدليل على أن أقسام التوحيد ثلاثة، ما تجدون، هذا مبتدع. وقد بالغ بعضهم بعض المنحرفين فقال هذا التثليث مثل تثليث النصارى، النصارى يقولون فآلهة ثلاثة وتثليث على التوحيد ثلاثة، إذا أنتم مثلثة مثل النصارى، نعوذ بالله. هذا زيغ الحراف يقول جانب التتبع، هذا النصوص ما جاء بشيء من عندنا، كيف ما تتبع الله وشروط الصلاة وجزء التسعة فروض الوضوء ستة، من أين؟ من الأحد. بدأ المؤلف رحمه الله بتوحيد الألوهية، فقال: أقسام ثلاثة ثلاثة فهي ثلاثة: توحيد الإلهية هي العبادة كما تقدم، توحيد الإلهية ما توحيد العبادة، ثم توحيد العبادة، ثم توحيد الألوهية، ثم توحيد الإرادة وقصد الطلب، ثم توحيد الإرادي، ثم توحيد القصد، ثم توحيد الاعتقاد، توحيد الفعلي، كل هذه أسماء له. قال المؤلف: فهي تتعلق بأعمال العبد وأقواله الباطنة والظاهرة. من العبادة توحيد العبادة تتعلق بأفعال العبد، أفعال العبد أعمال العبد من صلاة وصيام وأقواله تلاوة القرآن والذكر والوعظ، الباطنة كتصديق القلب والقول والعمل، قلب النية والإخلاص، والظاهرة من الصلاة والصيام قال كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، كل ما يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، سواء كان قولا كتلاوة القرآن أو عملا كالصلاة، باطن كتصديق القلب على قوله، والعمل كالنية والإخلاص، أو ظاهر كالصلاة والصيام. إذن هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قلت من كلام المؤلف: فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك بالله. من صرف الدعاء أو الذبح أو النذر أو القراءة أو النية أو غيرها لغير الله فهو مشرك، فهو نوع من أنواع العبادة، سواء كان قولا أو عملا باطلا أو ظاهرا فهو مشرك عليه السلام. قلت: فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك بالله، وهذا هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بالإنذار عنه، وترتبت عليه عقوبة الدنيا والآخرة في حق من لبث منه. لمن صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك، صرف الدعاء لغير الله مشرك، صرف الصلاة، صرف الذبح، صرف النذر، صرف التوكل، صرف الرغبة، صرف الرهبة، صرف أي نوع من الرعية، صرف الركوع، صرف السجود لغير الله فهذا مشرك بالله. ومن صرف منها يعني من أنواع العبادة شيء لغير الله فهو مشرك بالله. قال: وهذا هو الذي أرسلت الرسل وأنزل في الكتب بالإنذار عنه، الشرك أولي أرسلت الرسل وأنزل في الكتب بالتحذير منه، وبيان عظم مرتكبه، وأنه خارج من الملة، وأنه مخلد في النار، وأنه محبط الأعمال، إن الله لا يغفر الشرك به، وأن الله يغفر، إن الله يغفر الشرك به، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن هذا الشرك هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب بالإنذار عنه، وترتبت عليه عقوبة الدنيا والآخرة في حق من لبث منه. أما ما كان قبل الموت تاب الله. ويسمى هذا التوحيد إذا كان الله وحده توحيد القصد والطلب والإرادة. وسبق أنه يسمى توحيد الإلهية عدة أسماء، ثم توحيد الإلهية، ثم توحيد العبادة، ويسمى توحيد القصد والطلب والإرادة، ويسمى التوحيد الفعلي أيضا. الفعلي نعم، لأنه مفعل العبد. قال: وهو الذي جحده المشركون من الأمم. الأمم جحدوا هذا التوحيد، توحيد الألوهية. من الذي جحده؟ قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، لكن ما جحد توحيد الربوبية. لماذا؟ لأنه فطري، أمر فطري، فطر الله أي خلق، خلق فطر على أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ما أنكر هذا إلا من شذ من بني آدم، لكن أنكروا توحيد الألوهية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله ورسوله، قال: وجعل لا إله إلا هو واحد، أنكروا. إن هذا شيء عجاب، تعجبوا، أن جعل لا إله إلا هو واحد، ما في إلا واحد يعبد، بس ما نعبد إلا الرب إلا الله، ما نعبد الأصنام، ما نعبد الأشجار، ما نعبد الملائكة، أنكروا هذا، أجعل الآلهة إلى واحد، إن هذا شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. هكذا يأمن بعضهم بعضا بالصبر على آلهة على الشرك والثبات عليه، نعوذ بالله. وهو الذي جحده المشركون من الأمم، وقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر به، يعني التوحيد، التوحيد الإلهية، والنهي عما ينفيه من الشرك. مكث 13 سنة يدعو إلى التوحيد، ما يدعو إلى الصلاة ولا الصيام ولا زكاة ولا حج ولا أي شيء إلا في التوحيد. لماذا؟ لأنه أصل الدين وأساس منه، لأن ماذا تبنى عليه؟ ولا تصح الصلاة ولا الصيام ولا زكاة ولا حج حتى تصح العقيدة، تسلم العقيدة. وقد بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمر به والنهي عما ينفيه من الشرك، فأبى المشركون إلا التمسك بالشرك الذي عاهدوه من أسلافهم. رفض المشركون أبى إلا البقاء على الشرك، فأبى المشركون إلا التمسك بالشرك الذي عاهدوه من أسلافهم، فجاهدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك، جاهدهم على هذا الشرك وعلى إخلاص العبادة لله وحده، جاهدهم على هذا الشرك يعني نهيهم عن الشرك وتحذيرهم منه، وجاهدهم على نصر العباد لله، جاهدهم على نصر العباد لله وحده، وجاهدهم على أن يترك الشرك، كما قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. قالوا على الرسول، قالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا مجنون، قالوا هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إله واحدة كيف؟ ما في إلا إله واحد معبود واحد أنكر هذا استنكر لأنهم عندهم آلهة متعددة. حسين والد عمران الحسين كان يعبد سبعة آلهة قال النبي كم تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض واحدة السبع قال من هو الذي تعد لرابتك ورحمتك؟ قال الذي السبع قال أترك الآلهة وأعبد الذي السبع وسأعلمك كلمات ينفعك الله بها فأسلم وعلم قال الله ما الله قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي كلمتين اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي هذه هاتين الجملتين إذا تقبل الله تشمل خير الدنيا والآخرة إذا ألهم الله رشدك ووقع شر نفسك حسن على خير الدنيا والآخرة وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكثيرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم يصبر بعضهم بعضهم على الباطل شوف صبر أهل السلك وأهل الباطل وأهل البدع وأهل الحق أنه ضعف وهم على الحق شوف تعاون أهل الباطل تتفهم تعاون مشركين وهم على الباطل يصبر بعضهم بعضهم امشوا واصبروا على آلهتكم يصبرونهم على الباطل وأهل الحق ما يصبرون وهم على الحق عندهم ضعف يصبروا على آلهتكم إن هذا لسوء يراد. نعم.
النوع الثاني توحيد الربوبية وهو العلم والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه وهو المدبر لأمور خلقه جميعهم كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وقال قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنا تسحرون وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير وهذا النوع قد أقر به المشركون كما دلت عليه الآيات.
نعم. النوع الثاني توحيد الربوبية عرفه المؤلف بأنه العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء ومليكه وهو مدبر الأمور خلقه جميعا يعني أن تعلم بنفسك وتقر بأن الله رب كل شيء كل شيء كلمة في عامة كل شيء من المخلوقات من الآدميين الجن والإنس والملائكة والبحار والأشجار والأنهار والأفلاك والعوالم العالم العضوي الله رب فأعتقد هذا ربنا مربيه وخالقه وموجده ومدبره وهو مدبر الأمور خلقه جميعا تعتقد أن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات هو الذي دبرها هو الذي يربيها كما قال تعالى هذا الدليل قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقول الله إذا نقرون بهذا من هؤلاء كفار قريش إذا سألتهم من يرزقكم من السماء قالوا الله من يملك السماء والأبصار قالوا الله من يدبر الأرض قالوا الله ما عندهم إشكال في هذا لكن الإشكال في توحيد العبادة فسيقول الله ماذا تقول قل لهم أفلا تتقون الله لكن تعيدوا على الشرك في العبادة إذا كنتم تعترفون بأن الله هو الخالق رازق مدبر إذا اعبدوه اتقوا الله واحذروا من الشرك في العبادة اعبدوه وحده خصوا وحده بالعبادة وقال قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ماذا يقولون فقل له قل من بيده ملكوت كل شيء قل من رب السماوات السبع رب العرش العظيم سيقول له قل فلا تقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنا تسحرون هم يعترفون وأمثال ذلك في القرآن الكثير قال المؤلف هذا النوع قد قرب به المشركون كما دلت عليه الآيات وضابطه توحيد الله بأفعاله هو توحيد الله بأفعاله هو الرزق والإباثة والإحياء. نعم.
النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي تعرف بها سبحانه وتعالى إلى عباده ونفي ما لا يليق بجلاله وعظمته وهذا النفي أقسام ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية فأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يثبتون لله تعالى هذا التوحيد على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا النوع والذي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد.
هذا النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. تعريفه عرف الرئيس أنه أن يوصف الله بوصفه نفسه ووصفه برسوله من صفات الكمال التي تعرف بها سبحانه وتعالى إلى عباده، ونفي ما لا يليق بجلاله وعظمته. نعم، هذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن يوصف الله بوصفه نفسه أو وصفه برسوله من صفات الكمال. وصف الله نفسه مثلا بالعلي، قالوا بالعلم العليم، لأن ثم نفسه بأنه العليم. والأسماء مجتمع على الصفات، كل اسم مجتمع على الصفات، ثم نفسه العليم مجتمع على صفات العليم، قدير مجتمع على صفات القدرة، فالعليم مجتمع على صفات، ووصفه صفات بصفة العلم يعلم ما في السماوات والأرض. فأنت تثبت صفة الله الموصف بنفسه بالعلم، وتنفي ما لا يقوم جاهل عظمته، تنفي أفضالها. ما هي أفضالها؟ الجهل. تصف الله بالعلم وتنفي ضدها والجهل، لأن إثبات الشيء نفي الوجود. يوصف الله بالسمع، تثبت الله السمع وتنفي ضدها وهو الصبر. يوصف الله بالبصر، تثبت الله البصر وتنفي ضدها وهو إيش؟ العمى. يوصف الله بالكلام، تثبت الله الكلام وتنفي ضدها البكم والخرس، وهكذا. يوصف الله بالعلو، تثبت الله وتنفي ضدها هو السفل. يوصف الله بالحياة، تثبت الله وتنفي ضدها هو الموت. لا بد من هذا، إثبات صفات الكمال ولا في أفضالها. نعم، لا، الاسم مجتمع على الصفة، كل اسم مجتمع على الصفة، العليم مجتمع على صفة العلم، القدير مجتمع على صفة القدرة، الله مجتمع على صفة الألوهية، الرحمن صفة الرحمة. أما الصفة لا، ما يستقبل الاسم، مثل وصف الاسم بالاستواء، استواء العرش، ما تقول نستقل الله اسم الفضل المستوي، لا، رسول الله رضي الله عنه ورضي الله عنه، ما تثبت الله اسم الراضي، رضي الله عليه، ما تثبت الله صفة الغاضب، لا، الصفة ما يستقل الاسم، لكن الاسم مستمع على الصفة، لأن اسم الله مشتق، ليس بجامدة، اشتمل على معاني. والنفي أقسام، هذا النفي كما قال المؤلف رحمه الله، النفي قد يكون نفي صفات النقص، نفي نفي مثلا صفة الموت، نقائص العيوب، نفي أعدادها، نفي نقائص العيوب نفع عن الله، الموت والنوم والخرف والبكم وجميع صفات النقص كلها نفي عن الله، نفع عن الله أيضا الولد والصاحبة. هو أقسام، في بعض الأقسام بعض الصفات تكون كمال في حق المخلوق ولكنها نقص في حق، مثل الولد، الولد كمال في حق المخلوق، لكن الرب سبحانه وتعالى نفي صفات الولد لله من أعظم الجرائم، من الجرائم العظيمة والبهتان العظيم والشرك الذي تكاد السماوات تتفطر وتنشق. قال الله تعالى لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. كل من في السماوات يأتي وطن معبد مذلل مقصور كيف في قدرة الله. فالولد كما في حق المخلوق لأنه يحتاج إليه، ولا في عنده كبر ضعيف الإنسان، أما الخلق فلا يحتاج إلى أحد، كامل صمد الأحد المتوحد في ذات الأسماء الصمد الذي الكامل في نفسه القائم بنفسه الذي تصبر إلى الخلق في حوائجها وتقصده فلا يحتاج إلى أحد، لكن المخلوق ضعيف. فبعض الصفات نقص في حق الخالق والمخلوق، وبعضها نقص في حق الخالق وكمال في حق المخلوق. فالنفي أقسام كما ذكرها العلماء في القدس الكافي الشافعي. قال فأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يثبتون لله على هذا التوحيد، يعني توحيد الربوبية، على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل. تثبت صفة السمع لكن لا تشبه، لا تشبه سمع المخلوق، العلم لا يشبه علم المخلوق، يليق بجلاله، علو لا يشبه علو المخلوق، وتنزيها بلا تمثيل، تنزيها عن نقائص العلوم تنزيها بلا تعطيل. فأن تثبت الصفة لله لكن لا يصلها التمثيل بسبب المخلوق،
وتوجه الله عن نقائص العيوب، لكن هذا التوجيه لا يصل إلى حد التعطيل ونفس الصفة. قال وهذا النوع والذي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد، يعني توحيد الربوبية يسمى توحيد العلم والاعتقاد، يسمى توحيد العلم ثم توحيد الاعتقاد ثم توحيد القولي. وهم بني توحيد الأسماء والصفات على ثلاث أصول. الأصل الأول إثبات الأسماء والصفات لله الواردة في الكتاب والسنة. الأصل الثاني تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين فيها. الأصل الثالث نفي معرفة الكيفية، كيفية الأسماء والصفات، القطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته. ما يعني تقطع الطمع عن كونه تعرف الكيفية، ما تعرف الكيفية، قطع الطمع أو نفي معرفة الكيفية الأسماء والصفات. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال يا مالك الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق مالك وليلا حتى عرف الروح ضاء، ثم قال أين السائل؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج فقال ما عرف إلا رجل سوء. لقد تلقى العلماء هذه المقالة على الإمام مالك بالقبول، قالوا إن هذا يقال في جميع الأسماء والصفات. من قال الرب ينزل كلها إلى سماء الدنيا، كيف النزول؟ فقال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعلم ما بين يديهم وخلفهم، كيف العلم؟ فقال العلم معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يعني العلم معناه في اللغة العربية العلم ضد الجهل معلوم، والكيف مجهول، كيفية تفعل بالعلم مجهول، والإيمان به واجب لأنه ورد في الكتاب والسنة، والسؤال على الكيفية بدعة. يكون مبني على الأصول وإيش؟ إثبات الأسماء والصفات ورد في الكتاب والسنة، نفي المماثلة والمشابهة للمخلوقين، ثالثا نفي إدراك الكيفية، قطع الطمع بها الكيفية. وأما توحيد العبادة فهم بالعرفين، توحيد العبادة هو إثبات العبادة لله عز وجل ونفيها عما سواه، فبالعرفين أن تثبت العبادة بجميع أنواع الله وأن تنفيها عن غيره. وتوحيد الربوبية كذلك، هذا التوحيد الأسماء. الأصل أن توحيد الربوبية والأسماء والصفات توحيد واحد. مقيم الشيخ الإسلام قسم جعل التوحيد نوعين، قال التوحيد نوعان، توحيد في القصد والإرادة، توحيد في العلم والقول والاعتقاد، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، إثبات حقيقة ذات الله، إثبات حقيقة ذات الرب والأسماء والصفات، هذا واحد. والنوع الثاني توحيد العبادة، وهو التوحيد الإرادي الطلبي. توحيد في القصد والإرادة والطلب، نعم. قال وأما تعريف التوحيد فقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية بقوله فالصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد
كالركنين
للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، فالصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد فهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. ثم ذكر توحيد المتابعة فقال والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني، فلواحد كو واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإخلاص بمثل ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فقال الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه.
وأما تعرف تعريف التوحيد العبادة والألوهية، قال وأما تعريف التوحيد فقد ذكره المقيم بكافية الشافية. قال فالصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركن الملاني. توحيد العبادة لا ركن. الصدق والإخلاص هو تدريب التوحيد لله عز وجل. الصدق هو أن تكون صادق، تكون صادقا لا كاذبا، بخلاف المنافقين فإنهم لم يصدقوا في التوحيد، بل يظهرون أنهم مؤمنون بالله وقلوبهم مكذبة. ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله أعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن المنافقون ما عندهم صدق، عندهم كذب، قلوبهم مكذبة. ولهذا من شروط لا إله الله الصدق المعنى من النفاق. الصدق والإخلاص، والإخلاص ضده الشرك. فتوحيد العبادة ويكون خالصا لله ليس فيه شرك، وصادقا ليس فيه نفاق. فالإخلاص والصدق والإخلاص لا بد أن يكون صادقا حتى لا يكون من المنافقين، ولا بد أن يكون مخلصا حتى لا يكون من المشركين. فالصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين البنيان. من لم يخلص في عمله لله ولم يصدق فليس المؤمن، لأنه إذا لم يصدق صار منافقا، وإذا لم يخلص صار مشركا. الإخلاص هو إفراد الله بالعبادة فلا يكون معه شريك. والصدق هو أن يكون الشخص مصدقا لله في الباطن في قلبه، ويكون لسانه يطابق ما في قلبه. والمنافق ينطق يتكلم بلسانه ما يخالف قوله، ما يخالف ما في قلبه. فالصدق والإخلاص ركن ذلك الركنان البنيان. وحقيقة الإخلاص ما هو الإخلاص؟ توحيد المراد فلا يزاحم مراد الثاني. توحيد المراد مرادك وجه الله فلا يزاحم مراد الثاني. ما تريد به الدنيا ولا حطامها ولا الشهرة ولا أي قصد آخر. مرادك الله لا تزاحم مراد الثاني، لا تزاحم بإرادة الدنيا، لا تزاحم بإرادة الشهرة، لا تزاحمه بإرادة المال، لا تزاحم بأي مراد ثاني. لا يكون لك إلا مراد ونحن هو مراد الله، مرادك وجه الله. وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحم مراد ثاني. والصدق توحيد الإرادة، وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متوانيا. الصدق هو إيش؟ توحيد الإرادة، يعني توحد إرادتك لله فلا تريد غير وجهه، وهو بذل الجهد لا كثرة ولا متوانى. ثم ذكر توحيد المتابعة، المتابعة للرسول، وهي تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. السنة المثلى لسالكها وتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. السنة المثلى لسالكها توحد الطريق الأعظم السلطاني، الطريق المثلى إلى الله إنما هو عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. سدة الطرق لا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. توحد الرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة، توحد الله في العبادة والإخلاص، وتوحد الرسول في المتابعة. قال فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان.
ها؟
إيه؟ الإرادة، إرادة توحيد الإرادة، إرادة الموحد المعبود. توحيد الإرادة للمعبود، معبودك واحد، لا تريد غير، لا تقصد غيره. توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كثرة، تبذل جهدك في أن تخلص العبادة لله فقط ليس له شريك. فالصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كثرة وتوانية. ثم ذكر توحيد المتابعة، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. السنة المثلى لسالكها توحيد الطريق الأعظم، الطريق الموصل إلى الله عن طريق الرسول عليه وسلم. المتابعة قال فلواحد كن واحدا في واحد، فلواحد وهو الله. كن واحدا أنت، كن مجتمع الهمة، لا تكن مشتت لله ولغيره، لا كن واحد. توحد، توحد، توحد إيش؟ نعم، همتك وتوجهك في واحد فسره أعني سبيل الحق والإمام طريق واحد هو طريق سبيل الإمام. قال وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله. صراط واحد طريق واحد هو طريق الإسلام وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن عندنا ثلاثة أشياء، فلي واحد كل واحد في واحد، فلي واحد الأولى هو الله واحد، كن واحدا أنت المعبود العاب، كن واحدا أنت، كن واحد في همتك وتوجهك إلى الله، وحد همتك فلا تكون مشتت لله ولغيره، في واحد في طريق واحد وهو طريق الإسلام أعني سبيل الحق والإيمان، فلي واحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. قال وقد ذكر الشيخ سبحانه رحمه الإخلاص مثل ما ذكره القيم رحمه، فقال الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، كلام الشيخ الإسلام، الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه، إرادة وجهه في العبادة، لا تريد إلا الله في عبادتك، لا تريد مدح الناس ولا ثناءهم ولا الدنيا، لا تريد الله، أنت تحب الله وتريد وجهه، هذا هو الإخلاص. نعم
وأما أقسام العلم النافع الذي يجب معرفته واعتقاده فهو يتضمن ما سبق ذكره، وهو ثلاثة أقسام ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. قال والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله
وفعله
وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وبهذا تم الجواب عما أوردناه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
ما أقسم العلم النافع؟ قال المؤلف أما أقسم العلم النافع الذي يجب معرفته واعتقاده فهو يتضمن ما سبق، وثلاث أقسام ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في الشافعي. أقسم العلم النافع الذي يجب معرفته، أما العلوم كثيرة لكن ليست نافعة، العلوم كثيرة، في علوم ضارة، في علم السحر، علم السحر هذا علم لكن علم ضار، العلوم كثيرة منها النافع ومنها غير النافع ومنها علوم الدنيوية بأنواعها، علم الطب والصيدلة هذه علوم دنيوية قد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة. فإذن العلم النافع ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، العلم النافع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال العلامة القيم والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، ما لها رابع، والحق به الثاني، الأول علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا القسم الأول، تعلم ربك بأسمائه ثم نفسه الرحيم تعالى رب العالمين، ثم نفسه الرحمن تعالى نفسه بأوصافه، وصف نفسه بالعلو وصف نفسه بالاستواء وفعله أفعال الرب كالخلق والرزق والإماثة والإحياء. إذن القسم الأول من أقسام العلم النافع العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله، النوع الثاني الأمر والنهي الذي هو دينه، دين الله، الأول الأوامر والنواهي، الحلال والحرام، أقيم الصلاة أمر، لا تقرب الزنا نهي، دين الله، الأمر الثاني تعلم دينك، الأوامر والنواهي، الأمر الثالث القسم الثالث وجزاؤه يوم المعاد الثاني، تعلم ما أعد الله من الجزاء في الآخرة للمؤمنين الموحدين، وأن الله أعد لهم الجنة، وأنهم هنا بكرامته، وأن الله يرضى عنهم، وأنهم يرونها في الآخرة، وتعلم أيضا جزاء من خرج على التوحيد من المشركين، وأن جزاءهم النار والخلود فيها، وأنهم محجوبون عن الله فلا يرونه. إذن هذه أقسام العلم النافع كم هي؟ ثلاثة، علم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، الثاني علم بدين الله الذي هو الحلال والحرام الأمر والنهي، الثالث العلم بالجزاء يوم القيامة، جزاء الموحدين وجزاء المشركين، جزاء الموحدين أنهم في جنة الله وكرامته والنظر يعجبه، وجاء المشركين أصول في النار والحجب عن الله. صلى الله عليه وسلم.